أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وتصيحه لا يجعل له في ظهره سنن، لأنه من شعار الناصبة. كان الكلام في القبر وما ينبغي أن يجعل، والحديث عن مستحبات القبر، وذكر بأنه يرفع القبر 4 أصابع إلى شبر، ثم ذكر وتسطيحه بأن يجعل مسطحا، لا يجعل له في ظهره سنن. لماذا علل الحكم؟ لأنه أي السنن من شعار الناصبة وبدعهم المحدثة. إلى هنا الأمر واضح. يقول: مع اعترافهم بأنه خلاف السنة، وأنهم يقرون بأن هذا خلاف السنة، مراغمة للفرقة المحقة. يقول الغزالي في كتابه الوسيط في المذهب هذا هي العبارة: ثم تسطيح القبور عند الشافعي أفضل من تسنيمها. ثم تسطيح القبور عند الشافعي أفضل من تسنيمها، لكن التسليم الآن أفضل، مخالفة لشعار الروافض، حتى ظن الظانون أن القنوت إن صار شعارا لهم كان الأولى تركه. وهذا بعيد، ولا زال الكلام للغزالي، وهذا بعيد في أوعاظ الصلاة، وإنما نخالفهم في هيئات مثل التختم باليمين وأمثاله. المصدر الوسيط في المذهب الجزء الثاني صفحة 389، هذا يستولف منه موضوع يا شيخ قاسم. إنزين، فالشهيد الثاني يقول: مع اعترافهم بأنه خلاف السنة. لماذا إذن هذا؟ يقول: مراغمة للفرقة المحقة. والعبارة واضحة أن هذا صار شعار للروافض، مراغمة للفرقة المحقة. وهنا من الجيد أن أستشهد بأبيات ابن منير الطرابلسي. ابن منير الطرابلسي له أبيات تسمى التترية، قصيدة التترية، ما أدري سامعين فيها أو لا. في ضمنها يأتي بهذه الأبيات اللي يقول فيها: لئن الشريف الموسوي بن الشريف أبي مضر أبد الجحود، ولم يرد إلي مملوكي تتر، وعليت آل أمية الطهر الميامين الغرر، وجحدت بيعة حيدر وعدلت عنه إلى عمر، وإذا رووا خبر الغدير أقول. طبعا ابن منير شيعها، لكن يهدد واحد إذا هذا أنه يتسنن، يعني كنوع من الممازحة. وإذا رووا خبر الغدير أقول ما صح الخبر، وإذا جرى ذكر الصحابة بين قوم واشتهر، قلت المقدم شيخ تيم ثم صاحبه عمر، ما تلقت طبا على آل الرسول ولا شهر، كلا ولا صد البتول عن الثلاث ولا زجر. إلى أن يقول هذا البيت: ورسلت رجلي حاضرا ومسحت خفي في السفر، آمين وأجهر في الصلاة كمن قبلي قد جهر، وأسن تسنيم القبور لكل قبر يحتفر، وأسن تسنيم القبور لكل قبر يحتفر. طبعا هو الآن هذا أبياته لا نريد أن شسمه، يعني خارج هذا، اعتبروها استطراد.
فوائد:
مراغمة للفرقة المحقة. زين، تقرأ من قصيدته وتطلع على ما فيها من شروح. وصب الماء عليه من قبل رأسه، إلى رجليه فصب الماء عليه أي على القبر من قبل رأسه رأس الميت يعني جهة الرأس يعني إلى رجليه. طبعا لابد من تقدير صب الماء عليه على القبر واضح لأن الضمير يعود على القبر يكون. لكن من قبل رأسه يعني مكان رأس القبر أو مكان رأس الميت عفوا من قبل رأسه إلى رجليه دورا تأخذ دائرة إلى أن ينتهي إليه إلى أن ينتهي إلى الرأس مرة أخرى يعني يبدأ من الرأس إلى الرجلين ثم ينتهي مرة ثانية إلى الرأس إلى أن ينتهي إليه ويصب الفاضل على وسطه. الرواية ما عبرتها التعبير قالت ويصب على وسطه وعلى وسطه ما فيها تعبير الفاضل يعني هنا ويصب الفاضل كأنه لو لم يكن هناك فاضل لا يستحب قد يستفاد كذي لكن في عبارة الرواية فيها إشارة إلى الصب أيضا مطلوب على الوسط وبغض النظر عن أنه فاضل هذا أم لا ويصب الفاضل على وسطه.
في بعض الروايات تقول فإن فضل من الماء شيئاً فصبه على وسطه.
في رواية عبر كذي الرواية ما مشايفينها أنا التفت إليها الرواية اللي تقول ويصب على وسطه ويصب الفاضل ويصب الفاضل على وسطه وليكن الصاب مستقبلا القبلة. ووضع اليد طبعا الآن في أعرافنا أن الصاب لابد أن يكون هاشمي لا أقل إحنا في منطقتنا إذا هذا وين سيروا ساعاتهم لا يختارونهم غير متدين بس
أنا ما
أشوف تبركا بالسيد لكن تبرك بشخص متدين لا أقل
لا أحط هذا الشيء
عليكم نفس الشيء
أنا ما أشوف يعني
سيد ويصب الفاضل على وسطه وليكن الصاب مستقبلا ووضع اليد عليه أي على القبر بعد نضحه بالماء ووضع اليد على القبر بعد نضح القبر بالماء مؤثرة في التراب يضع اليد مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع يعني ما يخلي الأصابع هكذا وإنما يفرق بين الأصابع مفرجة الأصابع. وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة أي بوقت الدفن عند رش الماء وقت الدفن ورش القبر. وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة فلا يستحب تأثيرها تأثير اليد بعده. الآن أنا رحت إلى الميت بعد أسبوع هل يستحب أن أغرز يدي بحد تؤثر؟ يقول وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة فلا يستحب تأثيرها بعده. روى زرارة الآن جت في بالي رواية قديمة لعل فيها طبعا لك عام لا تخص وقت الدفن اللي فيها محمد بن إسماعيل بن بزيع مع أحد الرواة يقول من زار القبر وقرأ إن أنزلناه سبع مرات وكذا ووضع يده على القبر لعل فيها التأثير. الآن ما يحضرني نص الرواية تحتاج مراجعة يعني لعلها أعم من مما ذكره الشارح. فلا يسحب تأثيره أو تأثيرها بعده. روى زرارة هذه الرواية 3394 يقول روى زرارة عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه في حديث قال فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره قضى كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء. إذا قرأ جاب نفس الرواية إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء. والأصل عدم الاستحباب في غيره، يعني الوارد استحباب الغمز حين الدفن ورش القبر، وأما تأثير اليد في غير التراب فالأصل شنو الأصل؟ الأصل عدم الاستحباب عندما نشك في أنه يستحب إذا لم يثبت بدليل، الأصل عدم الاستحباب. وأما تأثير اليد في غير التراب كالرمل أو الجص أو نحو ذلك، أما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنة مطلقا لا عند الدفن ولا بعد الدفن. يعني لو أهيل على القبر رمل لا تراب لا يستحب أن ماذا أن تغرز حسب عبارة الشارع، لا يستحب أن تغرز يدك ولا تضعها. تأثير اليد في غير التراب فليس بسنة مطلقا لا عند الدفن ولا في سائر الأحوال، بل اعتقاده سنة بدعة، بل اعتقاد بأن هذا الأمر سنة هو في نفسه بدعة. طبعا هذا الذي ذكره رضوان الله تعالى على الشهيد الثاني مآله إلى دعوة اختصاص الاستحباب بالتراب في النص، وهذا النص الذي قرأ فإذا حثي عليه التراب زين فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه. أقول هذا، ولكن النص غير مختص بالتراب كما قد يقال، ومجرد ذكر التراب إنما هو من باب الفرج الغالب، غالبا الذي يهال هو التراب. والنص صحيح جاء فإذا حثي عليه التراب زين، لكن هذا هو الفرج الغالب، إشارة إلى الفرج الغالب، مضافا إلى أنه هناك روايات أخرى لم يرد فيها لفظ التراب، مثل الرواية 3391 الشيخ الكوليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك بعد الناضح. ما فيها قيد إن تراب أو ما تراب، أعم العبارة أعم فتشمل حتى الرمل. يقول الشارح بل اعتقاده، اعتقاد تأثير اليد في غير التراب اعتقاده سنة بدعة. زين هذه مترحما، يعني
بالنسبة هنا يقول والأصل عدم الاستحباب، ما نقدر نستصحب الاستحباب كونه أنه ثابت في مرحلة ونشك في استمرار فنستصحب البقاء. يعني احنا متيقنين بأن بعد الدفن يستحب، بعد الدفن والنار يستحب، ونشوف هل بعد أسبوع يستحب أو لا ونستصحب البقاء.
إذا لم يكن هناك دلالة في عبارة الرواية على اختصاص الوقت أو اختصاص وضع اليد والتأثير بحال الدفن فيمكن هذا الاستصحاب، يعني أما إذا كان في الرواية دلالة على أن الحكم مغيى بهذا الوقت لا معنى لاستصحابه. يقول مترحما عليه بما شاء من الألفاظ، أي لفظ يعني، وأنت تهيل التراب تترحم على الميت بأي لفظ. أو أنت تضع يدك تترحم على الميت بأي لفظ، وأفضله هذا اللفظ اللهم جافي الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك. وكذا يقوله كلما زاره مستقبلا، يعني هذه من الأدعية التي تقال عند القبر حسب العبارة هنا. وتلقين الولي أيضا من المستحبات. نعم
الطار مستقبلا
وكذا يقوله كلما زاره مستقبلا. مستقبلا يصير مستقبلا، ممكن يكون مستقبلا، مستقبلا أقرب، أحسنتم، أقرب من مستقبلا. كلما زاره مستقبلا، حال كونه مستقبلا. المفروض في الرواية حاط لكم النص، نص الرواية تحت.
رواية الدعاء. أنا مشكل مستقبل. مشكل عندي مستقبل.
مستقبلاً. إيه بس القصد إذا في الرواية في مثل هالمورد حتى نثبت هذا يرجع إلى نص الرواية. فإذا كان في نص الرواية ذكر الاستحباب، استحباب الاستقبال. إنزين؟ فهي أقرب. طبعاً أقرب أنا أميل إلى أنه مستقبلاً لا مستقبلاً. وتلقين الولي أو من يأمره الولي بعد الانصراف. وتلقين الولي أو من يأمره الولي بعد الانصراف، بعد انصراف الحاضرين المشيعين، بصوت عال إلا مع التقية، فيخفت حينئذ. إذا كان هناك تقية، هناك من ربما يسمع، أكيد التقية تقتضي ماذا؟ الإخفاء. ويتخير الملقن في الاستقبال والاستدبار لعدم ورود معين، أو لعدم ورود معين، لعدم ورود ماذا؟ معين، ما يعين أن الملقن يستقبل أو يستدبر. ويستحب التعزية لأهل المصيبة، ويستحب التعزية لأهل المصيبة وهي تفعيلة من العزاء وهو الصبر، ومنه أحسن الله عزاءك أي صبرك وتلوك. أحسن الله عزاءك يعني أحسن الله صبرك وتلوك. يمد ويقصر، يمد ويقصر يعني لفظ العزاء يمد هكذا العزاء تثبت الهمزة، أو يقصر بحذف الهمزة. طبعا مع القاصر إما أن تثبت الألف أو تقرب ياء كتابة، العزاء تلفظ العزاء، ولكن في الأسماء بشكل عام حينما يقال يمد ويقصر يعني تثبت الهمزة أو لا تثبت، لكن بعد حذفها هل تبقى الألف على حالها أو تقرب ياء كتابة؟
يعني يصير عزيز نكتبها عين زاد ياء.
لا 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 لا، تقلب إما تكتب ألف عصا أو تقلب ألف مقصورة وياي، مثل الآن الزنا.
الزنا
وتكتب الزنا أيضا تؤتى ممدودة الزنا. زين الآن الزنا هل تكتب إذا قرأناها مقصورة، هل تكتب الزنا بالعصا بالألف بالعصا أو بالألف المقصورة اللي هي مثل الياء؟ في اختلاف لهم. فهذه من قبيل الحرباء، من قبيل البكاء، من قبيل في أسماء في كثير من هذا، من هذا القبيل. يمد ويقصر، والمراد بها الحمل على الصبر والتسلي على المصاب بإسناد الأمر إلى حكمة الله تعالى وعدله، بأنه سلم لأمر الله عز وجل، ارضى بما قسمه الله عز وجل، فكأنه يحاول أن ماذا أن يصبر المصاب. فمن عزى مصابا عفوا بإسناده إلى حكمة الله تعالى وعدله وتذكيره بما وعد الله الصابرين وما فعله الأكابر من المصابين سيما أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم أعلى مصاريق الصابرين. فمن عزى مصابا، هذا مفاد بعض الروايات، فمن عزى مصابا فله مثل أجره ولا ينقص من أجر المصاب شيء، ومن عزى ثكلا كسي بردا في الجنة كما في بعض الروايات، وهي أي التعزية مشروعة. متى يعزى؟ قبل الدفن، وهي مشروعة قبل الدفن إجماعا، يعني عند كل المسلمين مو فقط عند الشيعة، إجماعا عند جميع المسلمين. وبعده أي بعد الدفن عندنا أي عند الإمامية، وبعد الدفن مشروع التعزية عندنا أي عند الإمامية.
يعني هم ما عندهم تعزية بعد الدفن،
في اختلاف عندهم، ليست محل اتفاق عندهم. هناك من قال بأنها لا تستحب، هناك منهم من قال بعدم استحبابها. وكل أحكامه أي أحكام الميت عليه ما يستحق، وكل أحكامه أي أحكام الميت من فروض الكفاية إن كانت واجبة أو ندبها إن كانت مندوبة. من فروض الكفاية يعني كل الأحكام التي ذكرت على أنها يجب 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 هي على نحو الوجوب الكفائي، وسيأتي الحديث عن معنى الوجوب الكفائي. وما ذكر أنه يستحب أيضا على نحو المستحب الكفائي الندب الكفائي من فروض الكفاية إن كانت واجبة أو ندبها إن كانت مندوبة، بمعنى أنه لا يستحب لكل المؤمنين. الآن توفي أحد المؤمنين، لا يستحب لأهل البحرين كلهم أن يحضروا عند قبره ويلقنوا، واضح له؟ وإنما لو لقنه شخص خلاص سقط الاستحباب عن الباقي. ومعنى الفرض الكفائي
شيخنا، أو ندبها إن كانت مندوبة، يعني حتى الأمور المندوبة لو قام بها بعد خلاص يسقط.
قلنا احنا مثلنا للتلقين، التلقين مستحب. تمثيلي أنا اخترت التلقين لأن التلقين مستحب، زين؟ فنقول التلقين المستحب هل يستحب لجميع أهل البحرين حتى وإن لقن شخص أو هناك شخص بادر إلى تلقين الميت
يسقط؟
هل يستحب لنا جميعا أن نلقن الميت؟ هذا الميت يقعد في قبره بس ينتظر في الحين واحد يجيه يلقنه.
شيخنا سواء التلقين اللي قبل الإهانة في التراب أو بعده،
إيه في النتيجة التلقين إيه مستحب التلقين، هذا التلقين المستحب حينما نقول يستحب أي فعل من الأفعال هذه يستحب لجميع الناس.
لأن أنا ما اللي جيب بالي بال مثلا التعزية
بيجي الآن، سنأتي الآن، هذه إحدى النقاط التي سنأتي لها. ومعنى الفرض الكفائي الآن، هل أساسا هل كل ما ذكر هل كل ما ذكر في الكتاب من واجبات ومستحبات هي على نحو الاستحباب الكفائي؟ الواجبات نعم واجبات كفائية بلا شك، لكن المستحبات هل كلها مستحبات كفائية؟ قد يقال بأن التعزية ليست من المستحبات الكفائية بدليل أنه يستحب لكل مؤمن أن يعزي المؤمن الآخر، فلو ذهب 40 وعزوا لا يسقط الاستحباب عن البقية. ولكن يجاب عن ذلك بأن التعزية ليست من أحكام الميت، وإنما هي من أحكام ماذا؟ من أحكام أهل الميت، يستحب لك أن تعزي أهل الميت هكذا أجيب. هذا أحد الإشكالات على اللمعة، وأجيب بهذا بأن التعزية ليست من أحكام الميت وإنما هي من أحكام أهل الميت. ما تروح تعزي الميت، توفى الله يرحمه ودفناه. الآن أنت ماذا؟ لكن استحباب وضع اليد عند إهالة التراب والتأثير هذا لا يختص بشخص دون شخص، بل هو استحباب لكل من زار القبر في ذاك الوقت. أي واحد فلا يختص بقيام البعض به دون بعض. نقول خمسة سووا عشرة خلاص يسقط عن الباقي. الدعاء للميت، تشييع الميت، طبعا التشييع لم يذكر، ذكر استحباب التشييع يعني لا يقال بأنه ما ذكر لفظ، لأن رجعت للفظ اللمعة ما ذكر يعني ذكر تعبير يعني قد يفعل بعض التخريج بأنه ما نص على لفظ التشييع، لفظ ومشي المشيع خلفه، ما قال يستحب تشييعه، ومشي المشيع خلفه، فكأنما ذكر استحباب التشييع وإنما ذكر استحباب كيفية التشييع. فنقول بأن ما ذكر الكلام عما ذكر من أحكام، وإلا هناك بعض المستحبات قطعا لا تقتصر، زيارة القبر مثلا هذه من المستحبات، من المستحبات المرتبطة يعني بالشسمة. على أي حال نقول إذا مو كلها، جل هذه المندوبات هي من المندوبات الكفائية، بعضها نعم مثل تشيع الميت كما قلنا ليست من المستحبات الكفائية، بل يستحب لكل أحد. ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء. الآن حاول يعطي شرح لمعنى الفرض الكفائي. يقول أنتم الآن توكم خاصين رسالة عملية وداخلين لمعة، فأنا بعد أدري أن أنتم تحتاجون أشرح لكم معنى الفرض الكفائي. وإيش معنى الفرض الكفائي؟ يقول ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء. هذا أحد المعاني، طبعا هناك أكثر من معنى للفرض الكفائي. الواجب الكفائي ما هو المعنى؟ هل يعني أحد المعاني أنه الواجب الذي يخاطب به جميع المسلمين؟ غاية الأمر إذا قام به البعض سقط عن البقية، وإلا في الأساس هو يخاطب به جميع المسلمين. وهذا الآن ذكر الشارح زين أنه يخاطب به الكل، مخاطبة في ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم. المطلوب أن يقع من أيهم، مو المطلوب أن يعني هل المطلوب في الفرض الكفائي أن يصدر من الجميع؟ يقولون لا، الكل مخاطب لكن يكفي أن يصدر من بعضهم بهذه الكيفية، أن الجميع مخاطب غاية الأمر أنه يكفي أن يصدر من بعضهم. هذا أحد المعاني طبعا التي ذكرت للواجب الكفائي، وهناك آراء أخرى منها هذا الرأي أنه من التعريف الواجب الكفائي أنه ما توجه، ما كان التكليف فيه متوجها إلى طبيعي المكلف من دون ملاحظة الخصوصيات. يعني أنت الآن مكلف لكن لك خصوصيات، اسمك فلان، مكانك، زمانك، كذا، عرفته، فلك خصوصيات، ذاك مكلف وله خصوصيات. في الواجب الكفائي يتوجه هذا بما على التعريف الثاني، أقصد في الواجب الكفائي يتوجه التكليف إلى طبيعي المكلف دون المشخصات، دون الخصوصيات، واضح؟ يتوجه التكليف فيه إلى طبيعي المكلف دون لحاظ الخصوصيات، إذ أن المطلوب صدور الفعل من أحد المكلفين، فيتوجه التكليف إلى طبيعي المكلف. هذا تعريف آخر. المعنى واضح، يعني يتفقون هم على المعنى والشسمة بأنه إذا قام به من يكمن به الكفاية سقط عن الباقي. أحد التعريفات أنه الواجب الذي إذا قام به من به الكفاية سقط عن البقية. واجب لكن إذا قام به من به الكفاية سقط عن البقية، وإذا لم يقم به أتم الجميع. الآن المعنى كمعنى واضح، زين، وإن كان هناك نقاط لكل تعريف لكن هذا المقدار يفيد الغرض. الآن مخاطبة، ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان، من أي واحد منهم، من أيهم كان، وسقوطه بقيام من فيه الكفاية، وسقوط الواجب بقيام من فيه الكفاية. فمتى تلبس به من يمكنه القيام به؟ الآن بدأ البعض في تطهير المسجد، المسجد تنجس، لا نتصور أن 100 شخص من الموجودين في المسجد كلهم يقومون بالتطهير، 2 يقومون بالتطهير، قام هذان الاثنان بالتطهير، أصلا دخول البقية بيوسع النجاسة، يعني التفتين أحيانا دخول البقية على الخط، يعني هذا الميت على المغتسل، إذا قام اثنان بالتغسيل دخل البقية يوجب شو اسمه. فعلى أي حال فيقول فمتى تلبس به من يمكنه القيام به، أو من به الكفاية يعبرون، من به الكفاية سقط عن غيره سقوطا، مو سقوط مطلق، سقوطا مراعى لإكماله، لأنه هذا قد لا يكمل العمل، سقوطا مراعا بإكماله. ومتى لم يتفق ذلك، أي الإتيان بالعمل تاما من دون نقصان، أثم الجميع في التأخر عن، سواء في ذلك الولي وغيره ممن علم، سواء في ذلك يعني لا فرق في ترتب الإثم على الولي وغير الولي، لأن الخطاب موجه لعامة المسلمين لا لخصوص الولي، وإن كان الولي أولى من غيره يعني لا يزاحم.
الولي في الميت،
الولي في الميت
عادة
مرة سابقا قلنا له بأن الولي هو الوارث ويقدم الذكور الأولى بميراثه، ويقدم الذكور على الإناث وكذا، مر هذا المعنى. سواء في ذلك الولي وغيره ممن علم بموته من المكلفين القادرين عليه، ممن علم بموته من المكلفين، ثم قيدها القادرين عليه حتى ماذا؟ حتى يخرج المكلف غير القادر، كما لو كان عاجزا عن القيام بهذه الأمور لإعاقته مثلا أو لسجنه مثلا، لأنه لا يخاطب، وإن تركه البقية فإنه يؤثم البقية، أما هذا المسجون لا يؤثم. هذا تمام الكلام في ما يرتبط بالغسل. التيمم بعد ظهر أن الوقت يقصر عن الدخول فيه والاسترسال في المبحث، وإن كان في بضع دقائق لكن لا تفي بالولوج في المطلب، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.